إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الحديث مستمرا في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا في القاعدة الثانية من قواعد المعاملات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويسلك في هذا طريقة أخرى.
نعم، قال رحمه الله تعالى بعدما قرر فيما تقدم أن المساقاة والمزارعة نوع من المشاركة ليست من الإجارة الخاصة، وإن جعلت إجارة فهي من الإجارة بمعناها العام الذي يدخل فيه الجعالة ونحوها. قال: ويسلك في هذا طريقة أخرى. نوع رحمه الله تعالى في ذكر الأوجه التي يستدل بها على جواز المساقاة والمزارعة، وكذلك نوع في الأدلة وطرق الاستدلال بها، مما يزيد الموضوع وضوحا وجلاء. نعم. قال: نعم.
قال: فيقال الذي دل عليه قياس الأصول أن الإجارة الخاصة يشترط فيها ألا يكون العوض غررا قياسا على الثمن.
نعم. يقول: ويسلك في هذا طريقة أخرى. فيقال الذي دل عليه قياس الأصول، القياس على الأصول المعتبرة، أن الإجارة الخاصة هي التي يشترط فيها ألا يكون في العوض غررا قياسا على الثمن، يعني على البيع، قياسا على البيع. وهذه الإجارة الخاصة تقدم أنه ذكر رحمه الله تعالى هي التي تشبه البيع في عامة الأحكام عند الفقهاء. نعم.
قال: فأما الإجارة العامة التي لا يشترط فيها العلم بالمنفعة فلا تشبه هذه الإجارة لما تقدم، فلا يجوز إلحاقها بها فتبقى على الأصل المبيح.
أين يقول: فأما الإجارة العامة التي لا يشترط فيها العلم بالمنفعة فلا تشبه هذه الإجارة. الإجارة العامة التي ذكرها أمس وتشمل كل ما فيه عوض وتشمل الجعالة، فإنها يعني لا يشترط فيها العلم بالمنفعة، يقول لما تقدم من ذكر الأدلة، فلا يجوز إلحاقها بها، يعني بالإجارة الخاصة التي اشترط فيها التحديد وعدم وجود الغرر، فتبقى على الأصل، والأصل هو الإباحة. الأصل هو الإباحة، الأصل في المعاملات هو العلم، إلا أن يرد دليل بخصوصه يدل على حظر نوع منها. نعم.
قال: فتحرير المسألة أن المعتقد لكونها إجارة يستفسر عن مراده بالإجارة، فإن أراد الخاصة لم يصح، وإن أراد العامة فأين الدليل على تحريمها إلا بعوض معلوم؟
نعم، هذا كلام جميل. تحرير المسألة أن المعتقد لكونها إجارة يستفسر عن مراده، وهذا يجري في كل ما يكون مجملا، كل ما يكون مجمل يستفسر من صاحب هذا الكلام أو هذا الإيراد أو هذا الإجمال، يستفسر عن مقصوده ومراده ليكون الجواب على وفق ما يقتضيه المعنى. قال: فإن أراد الخاصة، الإجارة الخاصة لم يصح لما تقدم يعني من الفروق بينها وبين الإجارة العامة، وإن أراد العامة فأين الدليل على تحريمها إلا بعوض معلوم؟ ما في دليل، أين الدليل؟ وإذا لم يكن دليل فنبقى على الأصل، والأصل هو إيش؟ هو الإباحة. نعم.
قال: فإن ذكر قياسا بين له الفرق الذي لا يخفى على غير فقيه فضلا عن الفقيه.
يعني إن ذكر قياسا يعني للإجارة والمساقاة على الإجارة الخاصة ذكر له الفرق الذي لا يخفى على غير فقيه فضلا عن الفقيه.
قال: ولن يجد إلى أمر يشمل مثل هذه الإجارة سبيلا، فإذا انتفت أدلة التحريم ثبت الحل،
نعم هذا من باب الإلزام، يقول ولن يجد إلى أمر يشمل مثل هذه الإجارة الخاصة حيث تنطبق عليها المزارعة والمسقى. يقول فإذا انتفت أدلة التحريم ثبت الحل.
قال نعم. ويسلك في هذا طريقة أخرى.
نعم قال ويسلك في هذا طريقة أخرى أيضا،
وهو قياس العكس.
وهو قياس العكس. القياس ينقسم إلى قياس طرد أو قياس الطردي وقياس عكسي. طبعا العلماء عندما يعرفون القياس قياس الطرد إنما يعرفون قياس الطرد اللي تجتمع فيه الأصل والفرع والعلة والحكم، وفي الغالب ما يتعرضون لقياس العكس، لقياس العكس قل يعني من يذكر في التعريف في القياس قياس العكس. لماذا؟ لأنه إما أنه لا يرى حجيته وإما لقلة وروده والاستدلال به. قياس الطرد تقدم معنا أنه قياس المساقاة والمزارعة على الإجارة الخاصة يكون قياس مع الفارق الذي ذكره هو شيخ الإسلام ونوع فيه. يبقى قياس آخر وهو قياس العكس، قياس العكس وهو سيعرفه. قال وهو قياس العكس وهو إيش؟
قال وهو أن يثبت في الفرع نقيض حكم الأصل.
أي نعم، وهو أن يثبت في الفرع نقيض حكم الأصل. يثبت في الفرع نقيض حكم الأصل لماذا؟ قال
لانتفاء العلة المقتضية لحكم الأصل.
الانتفاء العلة المقتضية لحكم الأصل، يعني قياس العكس هو ما يستدل به على نقيض المطلوب بأن يبطل، فإذا أبطل هذا صح المطلوب، مثل قول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا يدل على حقيقة القرآن لأن ليس فيه اختلاف، لكن لو وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما كان من عند غير الله وجد فيه الاختلاف، فوجدان الاختلاف الكثير فيما ليس هو من عند الله دليل على أن القرآن من عند الله. هذا قياس عكس، قياس عكس يعني أثبت في الفرع نقيض الأصل فلانتفاء العلة المقتضية لحكم الأصل. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدق، قال آيات أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، أكان عليه وزر. فالأصل وطء المرأة الأجنبية وهو محرم، الفرع هنا ووزر أيضا، الفرع هنا وطء الزوجة، وطء الزوجة. فإذا كان وطء الزوجة هنا فيه صدقة إذن عكس وطأ الزوجة المحرمة الذي فيه إثم، فأثبت نقيض الأصل. فهو هنا أيضا يورد قياس العكس أيضا ليتبين من خلاله الفرق بين المزارعة والمساقاة وكذلك الإجارة الخاصة. نعم.
قال فيقال المعنى الموجب لكون الأجرة يجب أن تكون معلومة منتف في باب المزارعة ونحوها، لأن المقتضي لذلك أن المجهول غرر، فيكون في معنى بيع الغرر المقتضي أكل المال بالباطل أو ما يذكر من هذا الجنس. وهذه المعاني منتفية في الفرع، فإذا لم يكن للتحريم موجب إلا كذا وهو منتف فلا تحريم.
جميل. قال فيقال المعنى الموجب لكون الأجرة يجب أن تكون معلومة، هذا أين يكون؟ المعنى الموجب لأن تكون الأجرة يجب أن تكون معلومة، هذا في الإجارة إيش؟ في الإجارة الخاصة، في الإجارة الخاصة. قال فالمعنى الموجب لكون الأجرة يجب أن تكون معلومة منتفي في باب المزارعة ونحوها، لأن المقتضى لذلك أن المجهول غرر، أن المجهول غرر، هذا ما يتعلق بالإجارة. فيكون في معنى بيع الغرر المقتضي أكل المال بالباطل، وهذه المعاني منتفية في الفرع الذي هو المساقاة والمزارعة، لأن الجميع يشترك في المغنم والمغرم، لا يكون أحدهما يغنم والآخر يغرم أو العكس، وإنما يشتركان جميعا في المغنم والمغرم. قال وهذا المعنى أو المعاني منتفية في الفرع. فإذا لم يكن للتحريم موجب الذي هو يعني أوجب أن تكون الإجارة معلومة، وهنا في المزارعة هذا المعنى غير موجود ومنتفي، إذا نرجع إلى إيش؟ نرجع إلى الأصل الذي هو إيش؟ الحل، وهو منتفي فلا تحريم، فلا تحريم. نعم. ثم الآن يورد جملة من الأحاديث التي وردت في المزارعة والمساقاة، ويظهر من خلالها أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء معين وشيء كانوا يعملونه، لا أن المقصود النهي عن المسارعة والمساقاة. نعم.
قال وأما الأحاديث حديث رافع بن خديج وغيره فقد جاءت مفسرة مبينة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن عما فعل هو والصحابة في عهده وبعده، بل الذي رخص فيه غير الذي نهى عنه. فعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، قال مما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
لاحظ يقول كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية، يعني نشترط ناحية معينة من الأرض تكون لرب الأرض، وما عداها يكون للعامل الذي يعامل على الأرض. وطبعا لا شك هذا ما يجوز، لأنه استأثر بنصيب وقد لا يخرج من الأرض إلا هذا النصيب أو هذا المقدار أو هذا الجزية، كل تسمى لسيد الأرض يعني لمالكها. قال فمما يصاب ذلك أو فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، يقول فنهينا، يعني نهينا عن مثل هذا المعنى. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، فلم يكن يومئذ. نعم.
قال رواه البخاري وفي رواية له قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه.
نعم.
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه لغة، بدل هذه قال ذه، هذه لغة. نعم.
وفي رواية فربما أخرجت هذه كذا ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق.
نعم. ولم ننهى عن الورق يعني الإجارة بالفضة. نعم.
قال وفي صحيح مسلم عن رافع قال كنا أكثر أهل الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذا، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا. وفي مسلم أيضا عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع.
نعم. الماديانات مسائل المياه التي تسيل فيها المياه، وقيل ما ينبت على حافتي مسيل المياه الذي ينبت على السواقي، وهي كلمة معربة ليست عربية. نعم. وأقبال الجداول أي رؤوس الجداول وأوائل الجداول. نعم. إذن كانوا يشترطون أشياء معينة فهي التي جاء النهي عنها. نعم.
قال فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر الناس عنه. فأما شيء معلوم مظلوم، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فهذا رافع بن خديج الذي عليه مدار الحديث يذكر أنه لم يكن لهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء إلا بزرع مكان معين من الحق. وهذا النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء قاطبة، وحرموا نظيره في المضاربة، فلو اشترط ربح ثوب بعينه لم يجز. وهذا الغرر في المشاركات نظير الغرر في المعاوضات،
فيكون هذا هو المقصود بالنهي فيما ورد في النهي عن المساقاة والمزارعة. نعم.
قال: وذلك أن الأصل في هذه المعاوضات والمقابلات هو التعادل بين من الجانبين،
يعني من صاحب الأرض ومن من يعمل عليها.
فإن اشتمل أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم، فحرمها الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما على عباده. فإذا كان أحد المتبايعين إذا ملك الثمن وبقي الآخر تحت الخطر لم يجز، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر قبل بدو صلاحه. فكذلك هذا إذا اشترط لأحد الشريكين مكانا معينا خرج من موجب الشركة، فإن الشركة تقتضي الاشتراك في النماء. فإذا انفرد أحدهما بالمعين لم يبق للآخر فيه نصيب ودخله الخطر ومعنى القمار.
نعم، دخله الخطر ومعنى القمار، أن هذا يدخل في معنى القمار أو المعنى الذي من أجله نهي عن القمار،
كما ذكره رافع في قوله: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فيفوز أحدهما ويخيب الآخر، وهذا معنى القمار. وأخبر رافع أنه لم يكن لهم كراء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا.
نعم، فيكون هذا المنهي عن الشيء خاص ليس عاما، أي الشيء المعهود الذي كانوا يتعاملون به، هذا هو المنهي عنه. نعم.
قال: وأنه إنما زجر عنه لأجل ما فيه من المخاطرة ومعنى القمار، وأن النهي إنما انصرف إلى ذلك الكراء المعهود لا إلى ما تكون فيه الأجرة مضمونة في الذمة.
أن النهي إنما انصرف إلى ذلك الكراء المعهود الذي كانوا يتعاملون به لا إلى ما يكون فيه الأجرة مضمونة في الذمة. نعم.
قال: وسأشير إن شاء الله إلى مثل ذلك في نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ورافع أعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء وقع، وهذا والله أعلم هو الذي انتهى عنه عبد الله بن عمر، فإنه قال لما حدثه رافع: قد علمت أن كنا نكري مزارعنا بما على الأربعاء وبشيء من التبن.
بما على الأربعاء، الربيع هو الساقية الصغيرة أو النهر الصغير، الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير، يعني مثل ما تقدم كانوا يتعاملون بنوع يشترطونه في المزارعة، فجاء النهي عنه. يقول: ولعل هذا الذي انتهى عنه ابن عمر وتركه، لا أنه ترك المزارعة بالكلية.
قال: فبين أنهم كانوا يكرون بزرع مكان معين، وكان ابن عمر يفعله لأنهم كانوا يفعلونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغه النهي.
نعم.
يدل على ذلك أن ابن عمر كان يروي حديث معاملة خيبر دائما ويفتي به، ويفتي بالمزارعة على الأرض البيضاء وأهل بيته أيضا بعد حديث رافع. فروى حرب الكرماني قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت كليب بن وائل قال: أتيت ابن عمر فقلت: أتاني رجل له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر، فأخذتها بالنصف فبذرت فيها بذري وعملت فيها ببقري فنصفته. قال حسن. وقال: حدثنا ابن أخي حزم قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سعيد عن عبيد قال: سمعت سالم بن عبد الله وأتاه رجل فقال: الرجل منا ينطلق إلى الرجل فيقول: أجيء ببذري وبقري وأعمل أرضك، فما أخرج الله منه فلك منه كذا ولي منه كذا. قال: لا بأس به ونحن نصنعه. وهكذا أخبر أقارب رافع. ففي البخاري عن رافع قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينبت على الأربعاء أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقيل لرافع: فكيف بالدينار والدرهم؟ فقال: ليس به بأس بالدينار والدرهم. وكان الذي نهى عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجز لما فيه من المخاطرة.
نعم، وهو اشتراط شيء معين. نعم.
وعن أسيد بن ظهير قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط 3 جداول والقصارة وما سقى الربيع.
نعم، قد يشترط 3 جداول، يعني يختص ب3 جداول تكون خاصة به وما عداها يكون للذي يعامله على الزرع. وكذلك القصار، القصار يعني ما سقط من السنابل، ما سقط من السنابل أيضا يشترط أن يكون له. السنبل في حب فيسقط حب يعني منه قبل حصاده. نعم.
قال: وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. رواه أحمد وابن ماجه. وروى أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم. زاد أحمد: وينهاكم عن المزابنة. والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل، فيأتيه الرجل فيقول: أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر. والقصارة ما سقط من السنبل.
نعم.
وهكذا أخبر سعد بن أبي وقاص وجابر. فأخبر سعد أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزرع، وما سعد بالماء مما حول البئر.
وما سعد بالماء مما حول البئر يعني انتفع بالماء، المكان الذي يكون يصل إليه الماء أكثر من غيره فيكون أوفر وأكثر ثمرة. نعم.
قال: فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا ذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فهذا صريح في الإذن بالكراء بالذهب والفضة، وأن النهي إنما كان عن اشتراط زرع مكان معين. وعن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيب من القصر من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه أو فليدع أو فليدعها. رواه مسلم. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا عنه النهي، قد أخبروا بالصورة التي نهى عنها والعلة التي نهى من أجلها. وإذا كان قد جاء في بعض طرق الحديث أنه نهى عن كراء المزارع مطلقا، فالتعريف للكراء المعهود بينهم.
نعم.
وإذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكروا المزارع، فإنما أراد الكراء الذي يعرفونه كما فهموه من كلامه، وهم أعلم بمقصوده. وكما جاء مفسرا عنه أنه رخص في غير ذلك الكراء. ومما يشبه ذلك ما قرن به النهي من المزابنة ونحوها. واللفظ وإن كان في نفسه مطلقا، فإنه إذا كان خطابا لمعين في مثل الجواب عن سؤال أو عقب حكاية حال ونحو ذلك، فإنه كثيرا ما يكون مقيدا بمثل حال المخاطب. كما لو قال المريض للطبيب: إن به حرارة، فقال: لا تأكل الدسم، فإنه يعلم أن النهي مقيد بتلك الحال.
نعم. هذه قرائن الأحوال، وهذه معتبرة في النظر في الاستدلال. نعم.
قال: وذلك أن اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه انصرف إليه، وإن كان نكرة كالمتبايعين إذا قال أحدهما: بعتك بعشرة دراهم، فإنها مطلقة في اللفظ، ثم لا ينصرف إلا إلى المعهود من الدراهم.
نعم، لا ينصرف إلا إلى المعهود من الدراهم.
فإذا كان المخاطبون لا يتعرفون بينهم لفظ الكراء إلا لذلك الذي كانوا يفعلونه، ثم خوطبوا به، لم ينصرف إلا إلى ما يعرفونه، وكان ذلك من باب التخصيص العرفي، كلفظ الدابة إذا كان معروفا بينهم أنه الفرس أو ذوات الحافر، فقال: لا تأتني بدابة، لم ينصرف هذا المطلق إلا إلى ذلك. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان مقيدا بالعرف والسؤال.
نعم، كان مقيد بالعرف، باللفظ العرفي، وكذلك بالسؤال الذي سألوا عنه. يعني لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يفعلون أجابهم، كما سيتضح في الحديث الذي يذكره الآن، ليتضح أن المنهي عنه هو هذا المعنى. فلذلك قال: إيش؟
وقد تقدم ما في الصحيحين عن رافع بن خديج وعن ظهير بن رافع قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها بما على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير.
نعم، الربيع تقدم له المعنى اللي هو النهر الصغير، فيكون المقصود المسؤول عنه هو هذا. نعم.
قال لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها، فقد صرح بأن النهي وقع عما كانوا يفعلونه، وأما المزارعة المحضة فلم يتناولها النهي.
نعم.
ولا ذكرها رافع وغيره فيما يجوز من الكراء، لأنها والله أعلم عندهم جنس آخر غير الكراء المعتاد.
نعم.
فإن الكراء اسم لما وجب فيه أجرة معلومة، إما عين وإما دين، فإن كان دينا في الذمة مضمونا فهو جائز، وكذلك إن كان عينا من غير الزرع، وأما إن كان عينا من الزرع لم يجز.
نعم.
فأما المزارعة بجزء شائع من جميع الزرع فليس هو الكراء المطلق، بل هو شركة محضة.
نعم.
إذ ليس جعل العامل مكتريا للأرض بجزء من الزرع بأولى من جعل المالك مكتريا للعامل بالجزء الآخر.
يعني مثله مثل المضاربة، يعني مثله مثل المضاربة. نعم.
وإن كان من الناس من يسمي هذا كراء أيضا فإنما هو كراء بالمعنى العام الذي تقدم بيانه.
نعم، يعني إذا اتضحت صورة الكراء العام والكراء الخاص والأجرة بمعناها العام والأجرة بمعناها الخاص، وأمكن يعني تنزيل المتنازع فيه على أي من هذين النوعين، تكون الصورة واضحة. الخلل يحصل في تحقيق المناط، تحقيق المناط، تحقيق المناط أمر مهم جدا. إذا عرف ما هو المناط وأنزل الشيء على ما يستحقه من المعنى يزول الإشكال، ولذلك لابد من الاستفصال أما يكون مجملا أو يكون مبهما أو يحتاج إلى تفسير قبل أن يعطى الحكم فيه، لتكون الصورة واضحة ويكون الحكم مطابقا للمراد. نعم.
قال فأما الكراء الخاص الذي تكلم به رافع وغيره فلا، ولهذا السبب بين رافع أحد نوعي الكراء الجائز وبين النوع الآخر الذي نهوا عنه، ولم يتعرض للشركة لأنها جنس آخر
التي هي المسقاة والمزارعة في مسألتنا. نعم.
يبقى أن يقال فقول. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه وإلا فليمسكها.
نعم، من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، يعني يعطيها أخاه، أو فليمسكها، يعني يفهم من هذا المنع من إيش؟ من تأجيرها. فيجيب شيخ الإسلام عن ذلك،
قال أمر إذا لم يفعل واحدا من الزرع والمنيحة أن يمسكها، وذلك يقتضي المنع من المؤاجرة ومن المزارعة كما تقدم.
فيقال
الأمر بهذا أمر ندب واستحباب لا أمر إيجاب، أو كان أمر إيجاب في الابتداء لينزجروا عما اعتادوه من الكراء الفاسد. وهذا كما أنه صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن لحوم الحمر الأهلية قال في الآنية التي كانوا يطبخونها فيها أهريقوا ما فيها واكسروها.
نعم، يعني الآن وضح شيخ الإسلام أن الأمر هنا إما أمر ندب، وهذا ما في إشكال، كون الواحد يمنح أخاه وأخاه يحتاج إلى هذه، أخو يحتاج إلى هذه، وإما أمر إيجاب في تلك الحال ليمتنعوا عما تعودوا عليه من معاملة مخالفة للمأذون فيه، واشترط جزء معين أو مكان معين أو نوع معين. وذكر مثل ما منعهم من لحوم الحمر الأهلية من ناحية الطبخ في آنيتها، وأذن لهم الطبخ في آنية أهل الكتاب إذا يعني غسلوها بالماء ونحوه، فيكون لهذا المعنى لا أنه منع مطلقا في كل حال. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم في آنية أهل الكتاب حين سأله عنها أبو ثعلبة إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء.
نعم، يعني فاغسلوها بالماء،
وذلك لأن النفوس إذا اعتادت المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاما جيدا إلا بترك ما يقاربها من المباح.
أي نعم، لا تنفطم، لا تمتنع إلا ب يعني أن تمنع من شيء دون هذا المحرم لكي يكون مانع من هذا المحرم أو من هذا يخشى الوقوع فيه.
كما قيل: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال.
إن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيتوقع أشياء ولو من المباح خشية أن تكون ليست مباحة أو أن تجر إلى ما ليس مباحا.
قال: كما أنها أحيانا لا تترك المعصية إلا بتدرج لا بتركها جملة.
إلا بتدريج أو بتدرج لا بتركها جملة، مثل ما حصل في تحريم الخمر. نعم.
قال: فهذا يقع تارة وهذا يقع تارة، ولهذا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن خشي منه النفرة عن الطاعة الرخصة له في أشياء يستغني بها عن المحرم.
نعم، لو شخص أسلم حديث عهد بإسلام يتدرج معه حتى يعرف العقيدة ويعرف المنهج ويعرف المحرمات، لكن لا يتله بالأشياء كلها جملة واحدة. أسلم للآن، أسلم لتوه، ثم تقول تعالوا جروه ودوه العيادة ليقتنوه، سيتأثر وسيشق عليه، لكن شيئا فشيئا حتى تثبت التقوى وتثبت المعاني الشرعية في اعتقاده، بعد ذلك يؤخذ بهذه المعاني الشرعية شيئا فشيئا. نعم.
قال: ولمن وثق بإيمانه وصبره النهي عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة في فعل الأفضل، ولهذا يستحب لمن وثق بإيمانه وصبره من فعل المستحبات البدنية والمالية كالخروج عن جميع ماله مثل أبي بكر الصديق، ما لا يستحب لمن لم يكن حاله كذلك.
نعم، لما تصدق أبو بكر الصديق بجميع ماله أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير أبي بكر الصديق ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقوة إيمان أبي بكر الصديق وشدة توكله على الله عز وجل.
قال: كالرجل الذي جاءه ببيضة من الذهب فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته، ثم قال: يذهب أحدكم فيخرج ماله ثم يجلس كلا على الناس.
نعم.
يدل على ذلك ما قدمناه من رواية مسلم الصحيحة عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها، وما ذكرناه من رواية سعد أنه نهاهم أن يكروا بزرع موضع معين.
نعم.
وقال: أكروا بالذهب والفضة. وكذلك فهمته الصحابة، فإن رافع بن خديج قد روى ذلك وأخبر أنه لا بأس بكرائها بالذهب والفضة، وكذلك فقهاء الصحابة كزيد بن ثابت وابن عباس. ففي الصحيحين عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.
نعم.
وعن ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. رواه مسلم مجملا والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فقد أخبر طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعاهم إلى الأفضل وهو التبرع، قال: وأنا أعينهم وأعطيهم.
هنا
وأمر النبي صلى الله
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق الذي منه واجب وهو ترك الربا والغرر، ومنه مستحب كالعارية والقرض.
نعم.
ولهذا لما كان التبرع بالأرض بلا أجرة من باب الإحسان كان المسلم أحق به.
نعم.
فقال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.
نعم.
وقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه أو ليمسكها، فكان الأخ هو الممنوح. ولما كان أهل الكتاب ليسوا من الإخوان عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنحهم، لا سيما والتبرع إنما يكون عن فضل غنى، فمن كان محتاجا إلى منفعة أرضه لم يستحب له المنيحة، كما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة أرض خيبر، وكما كان الأنصار محتاجين في أول الإسلام إلى أرضهم حيث عاملوا عليها المهاجرين. وقد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة، كما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت.
إن الناس الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني من البادية وكانوا في حال يعني يرثى لهم، ويعني وكانوا يسيرون سيرا خفيفا لضعفهم والجوع الذي أصابهم، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الناس من ادخار لحوم الأضاحي، بل أوجب عليهم أن يتصدقوا بها على أهل الحاجة. فلذلك قال هنا شيخ الإسلام: وقد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة. واستدل ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي، فالادخار منهي عنه في تلك الحالة، لكن بعد ذلك أذن لهم بادخار لحوم الأضاحي. نعم.
قال: كما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت ليطعموا الجياع، لأن إطعامهم واجب. فلما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة الأرض وأصحابها أغنياء عنها، نهاهم عن المعاوضة ليجودوا بالتبرع، ولم يأمرهم بالتبرع عينا.
نعم.
كما نهاهم عن الادخار، فإن من نهي عن الانتفاع بماله جاد ببذله.
نعم.
إذ لا يترك بطالا.
نعم.
وقد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم بل الآئمة عن بعض أنواع المباح في بعض الأحوال لما في ذلك من منفعة المنهي، كما نهاهم في بعض المغازي، قال: كما نهاهم في بعض المغازي. وأما ما رواه جابر من نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، فهذه هي المخابرة التي نهى عنها، واللام لتعريف العهد، ولم تكن المخابرة عندهم إلا ذلك. يبين ذلك ما في الصحيح عن ابن عمر قال: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
والمخابرة هي المزارعة. نعم.
قال: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه من أجله. فأخبر ابن عمر أن رافعا روى النهي عن الخبر، وقد تقدم معنى حديث رافع. قال أبو عبيد: الخبر بكسر الخاء بمعنى المخابرة، والمخابرة المزارعة، والمخابرة المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل وأكثر. وكان أبو عبيد يقول: لهذا سمي الأكار خبيرا، لأنه يخابر على الأرض، والمخابرة هي المؤاكرة.
نعم.
وقد قال بعضهم: أصل هذا من خيبر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها في أيديهم على النصف، فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر، وليس هذا بشيء، فإن معاملته بخيبر لم ينه عنها قط، بل فعلها الصحابة في حياته وبعد موته. وإنما روى حديث المخابرة رافع بن خديج وجابر. وقد فسر ما كانوا يفعلونه، والخبير هو الفلاح، سمي بذلك لأنه يخبر.
شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرد حتى في المعاني اللغوية على أهل اللغة أنفسهم. نعم.
قال: والخبير هو الفلاح، سمي بذلك لأنه يخبر الأرض.
نعم.
وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى الفرق بين المخابرة والمزارعة، فقالوا: المخابرة هي المعاملة على أن يكون البذر من العامل، والمزارعة على أن يكون البذر من المالك. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة للمزارعة، وهذا أيضا ضعيف.
يعني هناك من فرق بأنه إذا كان البذر من مالك الأرض تكون مخابرة، إذا كان البذر من من العامل تكون مخابرة، وإذا كان البذر من مالك الأرض تكون مزارعة. ثم قال رحمه: هذا يعني فرق ضعيف، لا من حيث اللغة ولا من حيث المعنى. نعم.
قال: وهذا أيضا ضعيف، فإنا قد ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في الصحيح من أنه نهى عن المزارعة كما نهى عن المخابرة وكما نهى عن كراء الأرض.
أي نعم، وكلها جاءت في حديث رافع بن خديج، نهى عن كراء الأرض، نهى عن المزارعة، نهى عن المخابرة. إذا ماذا يفعل الناس؟ فتكون هذه المعاني المجملة فسرت في الروايات الأخرى وزال المعنى يعني الذي من أجله عرف النهي.
قال: وهذه الألفاظ في أصل اللغة عامة لموضع نهيه وغير موضع نهيه.
نعم.
وإنما اختصت بما يفعلونه لأجل التخصيص العرفي لفظا وفعلا.
نعم، لأجل التخصيص العرفي لفظا وفعلا. نعم.
ولأجل القرينة اللفظية وهي لام العهد وسؤال الناس، وإلا فقد نقل أهل اللغة أن المخابرة هي المزارعة، والاشتقاق يدل على ذلك.
نعم، الاشتقاق اللغوي يدل على ذلك. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، إن شاء الله نكمل غدا القاعدة التي استطالتها. يقول الأخ: ما معنى قول المصنف رحمه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق الذي منه واجب؟ ما المراد بالرفق هنا بالضبط؟ اللي جاء في الحديث: وليمنحها أخا، إما أن يزرعها أو يعني يمنحها أخا أو يمسكها. فالمقصود بالرفق هو أن يمنح أخا المحتاج إلى هذه الأرض ليزدرعها. فكما تقدم من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول: صاحب أرض يعطيها لعامل ويتفاهم معه بأن يأخذ ثلث المحصول، فهل هذا جائز؟ وما تقدم يتفقون على شيء، إما الثلث وإما الربع، لكن ما يستأثر واحد منهم بشيء يختص به. فإذا كان المقصود أنه ثلث المحصول له والثلثين للعامل فهذا ما فيه بأس، ما فيه بأس. يقول: بعض التجار عندنا يأتي أحد في دكانه ويخبره عن الشيء الذي يريده، فإن لم يكن عنده يعطيه يأخذ الثمن ويعطيه الفاتورة ويطلب منه أن يأتيه بعد 3 أيام، فما حكم هذه المعاملة؟ لا، هذه ما تجوز، لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. فهو باع شيء الآن ليس عنده وباع شيء لم يملكه، فلا يجوز له أن يبيع الشيء حتى يملكه، ومثل هذه المعاملة ما تجوز. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.